بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. القاعدة العقلية الجديدة هي قاعدة الاستلزام عليكم السلام أو الاقتضاء، أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. عليكم السلام شيخ. في يوم أمس اتضح أن النهي تارة يكون نهيا تكليفيا وأخرى يكون نهيا إرشاديا، وقد ذكر لنا السيد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن محل بحثنا ومحل نزاعنا هو النهي التكليفي دون النهي الإرشادي. النهي الإرشادي لا حاجة أن نبحث عن كونه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، لأنه من الواضح جدا أن النهي الإرشادي يقتضي الفساد. إذا كان المولى يشير إلى شرطية شيء، إذا كان المولى يشير إلى مانعية شيء عن العبادة أو المعاملة، يشير في نهيه هذا، يرشدنا في نهيه هذا إلى أن هناك أن الشيء الفلاني شرط في العبادة أو شرط في المعاملة، إلى أن الشيء الفلاني مانع عن صحة العبادة أو مانع عن صحة المعاملة، هذا النهي بنفسه في نهاية المطاف هو إرشاد إلى الفساد. الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية من خلال النهي هو إرشاد إلى الفساد والبطلان، فلا حاجة إلى أن نبحث عنه في مقامنا عليكم السلام، لا حاجة إلى أن نبحث عنه في مقامنا. لو دل الدليل على عدم جواز لبس الذهب في الصلاة وفهمنا من ذلك الإرشاد إلى أن لبس الذهب مانع عن صحة الصلاة، هذا نفسه دليل، هذا دليل لفظي شرعي على بطلان الصلاة عند لبس الذهب فيها، لأن لبس الذهب مانع عن صحتها. ما يحتاج أن نبحث في دليل عقلي أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، هذا واضح، هذا واضح. وكذلك في المعاملات، إذا جاءنا نهي وفهمنا منه الإرشادية إلى شرطية أو إلى مانعية، كما في كما في الصبي مثلا، رفع القلم عن الصبي، لو وردنا نهي عن إجراء المعاملة مع الصبي وفهمنا من ذلك أن البلوغ الشرط في صحة المعاملة، حينئذ إذا فقد الشرط فقد المشروط، هذا دليل لفظي شرعي على البطلان، لا يدخل في محل كلامنا، لا نحتاج أن ندخله، أن نبحث هنا عن القاعدة العقلية في هذا المورد. دليل الشرع كافي، دليل شرعي تام ناهض. إذن الدليل الشرعي، النهي الشرعي الإرشادي إلى الشرطية والمانعية لا حاجة بنا إلى بحثه، هذا خارج عن محل النزاع. محل النزاع الحرمة التكليفية فقط، النهي عليكم السلام التكليفي هل يدل على الفساد أو لا؟ ما عندي دليل شرعي على البطلان أبدا، وإنما فقط عندي دليل على الحرمة المولوية، الحرمة التكليفية. كل ما ورد هو النهي عن لبس الحرير، كل ما ورد هو هذا، ولم نفهم منها الإرشاد إلى مانعية لبس الحرير كما في الذهب، لا، وإنما أن لبس الحرير حرام في الصلاة، حرام على الرجل في هذه الحالة. هذا الدليل الدال بالمطابقة على الحرمة، هل يهتدي العقل إلى من خلاله إلى أن الشارع أيضا قد حكم بالبطلان، لكن الشارع اكتفى ببيان الحرمة وترك لعقولنا أن تفهم وجود البطلان كحكم شرعي اعتباري مسجل في اللوح المحفوظ؟ هذا هو محل بحثنا. الحرمة إذن محل نزاعنا الحرمة التكليفية، وأما الحرمة الإرشادية فغير داخلة في محل بحثنا إطلاقا. قلنا يوجد مقامان للبحث. المقام الأول، المقام الأول النهي عن العبادة، هل يقتضي فسادها؟ النهي عن الصلاة، النهي عن الصوم، هل يقتضي فسادها؟ حينئذ يدخل، أسأل هذا السؤال، يدخل في بحثنا النهي للحائض عن الصلاة لو ما يدخل؟ شو تقولون؟ يدخل لو ما يدخل؟ ها، يعني من لا يبني على الاقتضاء يقول صلاتها صحيحة وإن كانت محرمة، يمكن أو لا يمكن؟ يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. ليش؟ لأنه داخل في الحرمة، في النهي الإرشادي، هذا خارج عن محل النزاع. أنت وين ما يأتي لك نهي إرشادي خارج عن محل النزاع، كما في نهي الحائض عن الصلاة، هذا إرشاد إلى مانعية الحيض أو شرطية الطهارة، شرطية الطهارة في الصلاة، أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة. خلص، هذا النهي يكفيني دليلا شرعيا لفظيا على البطلان، لا حاجة إلى إكمال البحث هنا، لا يدخل في محل البحث في المقام. إذن نحتاج نهي فقط مولوي تكليفي في هذه الحالة. النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أو لا؟ المقام الثاني النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة اللي ما نفتهم من عند الإرشاد إلى شرطية أو مانعية، كحرمة البيع والشراء وقت النداء، حالة صلاة الجمعة، ذاك هل يقتضي الحرمة؟ هل يدل على، عفوا، هل يقتضي الفساد؟ هل يدل على البطلان أو لا؟ المقام الأول محل بحثنا النهي في مورد العبادة، عبادة منهي عنها محرمة، عبادة محرمة، العبادة المحرمة لو نهى الشارع عن عبادة ما، هل هذا يؤدي إلى بطلانها أو لا يؤدي؟ يقتضي بطلانها أو لا يقتضي؟ يستلزم بطلانها أو لا يستلزم؟ هذا هو السؤال. يقول المصنف قدس سر: القول بالاقتضاء هنا وأن دليل الحرمة يقتضي فساد العبادة يمكن أن يصور بأحد وجوه ثلاثة، بأحد ملاكات وأسباب ثلاثة. السبب الأول، الملاك الأول، يبتني على مسألة اجتماع الأمر والنهي، بأن نقول نحن قد قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، عدم جواز اجتماعهما على شيء واحد، فإذا كان هناك نهي وكان هناك أمر حينئذ أيهما سوف يغلب؟ عند إذا قلنا بامتناع الاجتماع سيكون هناك تعارض، أيهما سوف يغلب؟ سينحسر الآخر عن الفعل. فإذا غلب النهي قدمنا دليل النهي، دليل الحرمة، فإن الأمر ودليله سوف ينحسران وينسحبان. في هذه الحالة لن يكون هناك وجوب متعلق بهذا الفعل، لن يكون هناك وجوب متعلق بهذا الفعل، وحينئذ هذا الأمر، هذا الفعل، هذا الشيء الذي كان يفترض أن يكون عباديا وهو الصلاة صار مجالا للنهي فقط، فإن النهي عندما اجتمع مع الأمر في هذا المورد انسحب الأمر بنفسه بطبعه، انسحب، لأننا قد قدمنا فيما تقدم، قلنا يتقدم، لو قيل وقال الأصوليون يتقدم جانب النهي لأن النهي إطلاقه شمولي، بينما إطلاق الأمر بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى دلالة من الإطلاق البدلي. حينئذ في هذه الحالة يوجد نهي متعلق بالصلاة أدى إلى انسحاب الأمر وانحساره عن هذا الفعل الذي كان يفترض أن يكون مصداقا للصلاة الواجبة، حينئذ تبطل الصلاة إذ لا يوجد أمر متعلق بها. يعني أنا إذا صليت في المغصوب، ليش صلاتي باطلة؟ لأنه يوجد نهي عن هذه الصلاة، والنهي عن هذه الصلاة لا يسمح بوجود الأمر بها، لأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد. فإذا لم يجز الاجتماع تحقق التعارض، نقدم الأقوى وهو النهي، فلا وجود للأمر في المقام، الأمر سينحسر، فصلاتي هنا ليست مصداقا للمأمور به، ليست مصداق للجامع. الصلاة تجب، هذه ليست مصداقا للصلاة التي تعلق بها الوجوب، وبالتالي تبطل الصلاة. والمبنى لذلك، الملاك لذلك، هو امتناع اجتماع الأمر والناهي، هذا هو الملاك الأول. إذن الملاك الأول لمن يريد أن يقول ببطلان العبادة إذا تعلق بها النهي هو امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا واحد، هذا هو الملاك الأول. الملاك الثاني هو عدم إمكان التقرب بالحرام، إذا تعلق نهي بالعبادة، هذه صلاة لو خليت وطبعها لكانت عبادة صحيحة، وكانت هذه الصلاة التي أتيت بها مصداقا للواجب، ولكن لسبب وآخر أوقعت الصلاة في المغصوب، فإذا جاء النهي وتعلق بهذا الغصب الذي تمثل بالصلاة، لأن الصلاة حركات في مكان غير مملوء، فهي غصب، هذه الحركات غصب بنفسها غصب، حينئذ تعلق النهي بالصلاة. فإذا تعلق النهي بالصلاة، أنا عندما أقف مقابلا للقبلة ماذا أقول؟ أصلي صلاة الظهر قربة، يعني أن صلاتي هذه أتقرب بها إليه عز وجل، أرجو من هذه الصلاة أن أتقرب إليه، أنا أمتثل ما هو محبوب عنده. الله عز وجل يحب الصلاة، فأنا أأتي بهذه الصلاة والحركات امتثالا لأمره، امتثالا للوجوب المتعلق بها، امتثالا لمحبوبيتها عنده. هذه الصيغة من الواضح أنها لا تنسجم عقلا ما مقبولة، إذ كيف يمكن أن تتقرب بشيء محرم مبغوض له تبارك وتعالى؟ لا يمكن التقرب إليه بالحرام المبغوض، لا يمكن، وهذا أمر وجداني. هل يمكن تقبل من ابنك أن يحاول التقرب إليك بشيء أنت تكرهه؟ لا يمكن، لا تقبل منه ذلك. نعم، في حالة جهله تقبل منه ذلك، أما في حالة علمه لا تقبل منه ذلك. هذا هو الملاك الثاني. يعني يمكننا أن نذهب إلى البطلان والفساد في العبادة بناء على عدم إمكان التقرب بالحرام، هذا هو الملاك الثاني. الملاك الثالث، يمكن أيضا أن نبني على بطلان وفساد العبادة بمجرد أن يدل الدليل على حرمتها من خلال القاعدة القائلة لا يمكن التقرب إلى الله بالقبيح. هذا فرق بين هذا وبين السابق، ذاك يبتني على عدم إمكان التقرب بالحرام، هذا يبتني على عدم إمكان التقرب إلى الله بالقبيح، شيء لم تثبت حرمته لكنه قبيح. أكو هيك شيء لو ما أكو هيك شيء؟ نعم نعم أكو هيك شيء. عليكم السلام. لم تثبت لنا حرمته لكنه قبيح. ترى اثنيناتهن يجتمعان في شيء واحد، هم هو حرام هم هو قبيح. يمكننا أن نثبت البطلان بالملاك الثاني، ويمكننا أن نثبت البطلان بالملاك الثالث. أما لو كان هناك شيء هو مو حرام لكنه قبيح، في هذه الحالة هل يمكن أن نثبت البطلان أو لا يمكن؟ الملاك الثالث يقول بلي، كيف يمكن أن نتقرب إلى الله عز وجل بشيء قبيح؟ لا يمكن، لا يمكن ذلك. يعني نغض الطرف عن الحرمة. قد يقول أحد، قد يقول أحد هناك ثمار تترتب على هذا الملاك الثالث ما تترتب على الملاك الثاني، فرق بينهما سأذكر بعد قليل. نغض النظر عن عدم إمكان التقرب بالحرام، لا يمكن أن نتقرب إلى الله عز وجل بالقبيح. لو كان العقل يحكم بقبحه، هذا شيء قبيح بحكم العقل، حينئذ إذا قبيح لا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى مولاه بما هو قبيح، وعليه فالعبادة المنهي عنها قبيحة، قبيحة، لأن المولى قد نهى عنها، فما دام قد نهى عنها فهي قبيحة. فإذا كانت قبيحة ماذا يترتب على ذلك؟ حينئذ لا يمكن أن أتقرب بها إليه عز وجل بسبب قبحها. إذن ثلاثة ملاكات تريد أن تبني على البطلان، وما عندك دليل على البطلان إلا الدليل على الحرمة التكليفية المولوية، تريد ذلك، عليك أن تبني على واحد من هذه الثلاثة، إما على أساس امتناع اجتماع الأمر والنهي، وإما على أساس عدم إمكان التقرب إلى الله بالحرام، وإما على أساس عدم إمكان التقرب إلى الله بالقبيح. هذه هي الملاكات الثلاثة، أرد أطبقهن حتى نجي للثمار، للآثار العملية المترتبة عليها. ولذلك قال بلي شيخ، بلي هسه راح أذكره، ما تذكرني راح يجيني الآن، إيه راح يطلع الأثر بالحرمة الغيرية، راح يطلع الأثر هنا هسه راح تلاحظوا كيف. بلي قال احنا طبقنا بداية المسألة، بداية القاعدة، المبحث الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، هذا هو المشهور. الفتوى المشهورة أصوليا هي هذه، أن ما دل على حرمة، على حرمة شيء يدل على بطلانه في باب العبادات. ما عندك دليل على البطلان، يكفيك الدليل على الحرمة التكليفية المولوية، هذا الدليل دليل بالمطابقة على الحرمة ودليل بالالتزام على البطلان. ويمكن أن يكون ذلك هذا الاقتضاء لأحد الملاكات التالية. الأول، الملاك الأول أنها هذا ملاك يبتني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا الامتناع يؤدي إلى التعارض فيتقدم النهي لأنه أقوى من الأمر، باعتبار أن النهي، أن دليل النهي يدل على وجود الشمول، بينما دليل الأمر إطلاقه بدلي والشمول أقوى من البدلي، فينحسر الأمر عن هذا الفعل ويبقى النهي لوحده. البطلان ليس إلا لسبب واحد هو عدم وجود أمر في المقام، أنها تمنع، أن هذه الحرمة المتعلقة بالصلاة في مورد الغصب مثلا تمنع عن إطلاق الأمر خطابا. الصلاة أيضا كما في النهي عن لبس الحرير هم أيضا يدخل، كل حرمة تكليفية. المهم أنها تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها، لمتعلق الحرمة، يعني أن وجود هذه الحرمة تؤدي إلى انسحاب وانحسار الأمر. طبعا إحنا ما عندي أمر متعلق نصا بهذا المورد، وإنما بالإطلاق هناك صلي، وصلي له أفراد طولية وعرضية بعدد وجود أفراد الجامع. الجامع إلى أفراد طولية وعرضية، واحد من أفراد الطولية والعرضية الصلاة في هذا المكان المعين. صلي حينئذ لن يشمل هذا الفرد الصلاة في هذا المكان المعين بسبب وجود النهي. لما وجد النهي انتهى أمر الوجوب، انتهى الوجوب في المقام. تمنع عن إطلاق الأمر صلي خطابا ودليلا، هاي الواو تفسيرية. شنو معنى خطابا؟ يعني دليلا لمتعلقها، لمتعلق الحرمة. ليش؟ لامتناع الاجتماع. ومع خروجه عن كونه مصداقا، ها لا خروج المتعلق عن كونه اللي هو الفعل، وع خروج المتعلق عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه، لا يجزي هذا الفعل الخارجي. ومع خروج الفعل الخارجي عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عن الواجب، لأنه ليس من مصادقه، وهو معنى البطلان. إذا مو مصداقة يعني لم أمتثل، هذا معنى بطلان. لم أمتثل يعني علي أن أصلي الآن، إذا أنا طلعت برا الأرض المقصودة داخل الوقت أمتثل، إذا خارج الوقت كن أقضي، هذا معنى بطلان. البطلان هو الامتناع، لأجل الامتناع، امتناع الاجتماع. الثاني، الملاك الثاني، أنها هذا الملاك هو امتناع التقرب بالحرام إلى المولى. أنها هذه الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، هذه الحرمة تكشف عن المبغوضية، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها، يستحيل التقرب بالمبغوض، هذا أمر وجداني. بل 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 إحنا المبغوضية اللي تمنع مقصود بها الحرمة، المبغوضية الشديدة. أكو مشكلة، هي مشكلة العبادات المكروهة، تلك مشكلة أيضا تحتاج إلى حل، تحتاج إلى حل. كيف يمكن أن نتصور عبادة مبغوضة للمولى؟ كيف يمكن؟ ويجاب عن ذلك بأن المبغوضية في باب العبادات تعني قلة الثواب. أنت يكره لك في الصلاة أن تجلس الجلسة الفلانية، أو تقف الوقفة الفلانية، يكره أن تتلفظ في أثناء الإقامة بألفاظ خارجة عن الإقامة، يكره لك الجلسة الفلانية، الحركة الفلانية، كذا الالتفات الفلانية، هذا مكروه. هذا معناه أنها مبغوضة؟ مبغوضة هذه العبادة صارت؟ لا، مو مبغوضة، وإنما يقل ثوابها. بل المقصود هنا قلة الثواب، بينما المقصود في باب المعاملات المبغوضية. الثالث، الملاك الثالث، أنها يعني الحرمة تستوجب حكم العقل. شوف لاحظ، تستوجب حكم العقل بمن؟ بقبح الإتيان بمتعلقها. في الثاني، الحرمة ماذا تكشف؟ تكشف عن المبغوضية للمولى. هنا الحرمة ما لها علاقة بمبغوضية الشارع، ما لها علاقة، ما احنا ما نريد نستدل بمبغوضيه بكاشفيتها عن بغض الشارع ابدا، عن كراهه الشارع ابدا، وانما كل مدارنا على حكم العقل. هاي الحرمه تكشف عن ان العقل يحكم ان متعلقها قبيح الفعل، يقبح الاتيان بمتعلق هذه الحرمه، انها تستوجب هذه الحرمه، حرمه الصلاه في هذا المكان تستوجب وجود حكم عقلي، حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها، بأن الصلاة هنا قبيحة بحكم العقل. ما دام أكو حرمة إذن أكو قبح عند العقل. هذا شيء نسلم به. الوجوب يعني أكو حسن عقلي، يحسن الطاعة، يعني لا بد من الطاعة. الحرمة الشرعية والوجوب الشرعي موضوعان للحسن العقلي بالطاعة والقبح العقلي بالمعصية، حينئذ الحرمة بشكل طبيعي تستوجب وجود حكم من العقل بقبح الإتيان بمتعلقها بفعل الحرام خارجا، كما في كل معصية العقل يحكم بالإتيان بالمعصية خارجا. خب، فإذا الحرمة تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية، لكون الإتيان بمتعلقها معصية مبعدة عن المولى، ومعه يستحيل التقرب بالعبادة، ومعه يستحيل أن يتقرب العبد بهذه العبادة، لأن هذه العبادة معصية، يكون الإتيان بها قبيحا بحكم العقل. هذا هو الملاك الثالث. الثمرة راح تطلع الآن، وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها، تختلف من حيث النتائج. بلي يقول لي يريد كن ذن الثلاثة، اللي يريد يتمسك بالبطلان بدليل الحرمة على البطلان كن يبني على واحد من هاي الثلاث، واسطة لإثبات البطلان واحد من هاي الثلاثة. فعلى تقدير تماميتها، على تقدير أن البعض يبني بواحد من هذه الثلاثة، البعض ذكر اثنين من هذه الثلاثة والآخر غير تام عند، المهم كل واحد من هذه الثلاثة إذا أردنا الإسناد إليه لابد أن يكون تاما، حينئذ الثمرة المرجوة. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. خب، نتيجة الملاك الأول. خب، الملاك الأول من انسى ما هو؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي، البطلان لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي. ثلاثة آثار تترتب على ذلك. الأثر الأول أن هذا البطلان يأتي فيما إذا كان الواجب عباديا أو كان الواجب توصليا. على كل حال الحرمة هنا تقتضي البطلان، يعني إذا جاءني دليل يدل على حرمة عمل ما فإن ذاك العمل باطل فاسد سواء كان عبادة أو كان غير عبادة، واجب توصل. مثال العبادة مثال الصلاة، فإن الصلاة في المكان المغصوب هذه الصلاة عبادة، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، أكو نهي إذن ماكو أمر، فليست مصداقا للمأمور. إذا مو عبادة مثال شنو؟ إذا مو عبادة دفن الميت مثلا، الإنفاق على الزوجة، لو كان هناك نهي عن دفن الميت في مكان مغصوب، نهينا عن دفن الميت في هذه الأرض المغصوبة أو في المسجد مثلا، خب هذا النهي هل والحرمة هل تدل تقتضي البطلان والفساد أو لا؟ لو أنه أنفق على زوجته وكان هناك نهي عن هذا الإنفاق، هذا النهي المحرم هل يقتضي الفساد والبطلان أو لا؟ ما هو؟ يقول لا فرق، أيضا هنا يقتضي الفساد والبطلان، هذا الدفن باطل وفاسد ولا يترتب عليه صحة الدفن ولا يسقط الوجوب، وجوب الدفن لا بد من إخراج الميت ودفنه في مكان آخر، كما أن هذا الإعطاء هذه النفقة إعطاء النفقة للزوجة فاسدة باطلة ليست مصداقا للواجب، يعني لن تصر هذه النفقة ملك للزوجة، عليها إرجاعها إلى الرجل إلى الزوج، فاسد باطل لا فرق بينهم. لماذا لا فرق بينهما؟ لأن الملاك يقول لا فرق بينهما، الملاك يقتضي عدم الفرق، وذلك باعتبار أن البطلان في المقام سببه مو قصد التقرب إلى الله عز وجل أبدا، سببه امتناع اجتماع الأمر والنهي الذي أدى إلى وقوع التعارض بين الدليلين، بين صلي وبين طبقنا على لا تغصب وبين لا تدفن في المقام، لا تغصب صلي بين لا تغصب وبين وبين ادفن الميت، بين لا تغصب وبين ادفن الميت. خب حصل التعارض بين دليليهما، فإن دليل لا تغصب يشمل الدفن في المقام، هذا غصب وإن كان بصورة الدفن، ودليل ادفن يجب عليك دفن الميت يشمل هذا الدفن في المقام وإن كان بصورة الغصب. تلاحظون كيف حصل تعارض بينهما؟ إذا حصل التعارض والتنافي بينهما، النتيجة هي للأقوى من الدليل من حيث الدليلين. من هو الأقوى؟ قلنا أن النهي هو بنوا على أقوائيته بسبب إطلاقه الشمولي، فينحسر الأمر في المقام. إذن هذا الدفن ليس مصداقا للواجب، لم يسقط الواجب في المقام، لم يمتثل. حينئذ هذا الواجب هذا الفعل ليس مصداقا للواجب، لم يتحقق الامتثال، هذا معنى البطلان، هذا معنى البطلان. وبالتالي قد تترتب آثار على هذا الفساد والبطلان، على عدم امتثال الواجب هناك آثار قد تترتب. بعض الأمثلة أنا أردت أقول أنه بعض الأمثلة اللي نذكرها قد تجدون أنه لا حاجة إلى الإعادة، قد نقول بالإجزاء في المقام في بعض الأمثلة. ومنشأ ذلك هو أن الملاك قد تحقق وتحصل الغرض أو لا، قد نجد وجدانا أن الامتثال قد تحقق، لكن لا لأجل وجود إطلاق في الوجوب أبدا، إطلاق الوجوب انحسر، الوجوب انحسر بعد وجود النهي، حصل التعارض انسحب الوجوب، فهذا مو مصداق للواجب، هذا الفعل مو مصداق للواجب. إذن منين يأتي الامتثال والإجزاء؟ يعني من تحقق الغرض، هذا هو المهم.
يعني أقصد
مثلا
أي. وبنفس الوقت
بل
لو حصل الاتفاق مع انه مثلا احنا مامورين بالدفن، هنا المفروض يسقط النهي قلت عليه.
اي فاحنا نحتاج
اتفاق صار، فالاتفاق صار يعني قاعده تبقى نفس القاعده.
فاحنا نحتاج في الموارد هذه ان نبحث ان الملاك تحقق او لم يتحقق في هذه الموارد. فان وجدنا انه عندنا طريق اخر لاحراز تحقق الغرض وتحقق الملاك، نقول كافي. وأما إن لم نجد مثل هذا الدليل، طبعا كان عندنا وسيلة واضحة تفيدنا تحقق الملاك، وهي وجود الأمر في المقام. الأمر صلي يشمل هذا المصداق، إذا أصلي بهذه الطريقة، إذا أأتي بهذا الفعل فقد حققت مصداق الجامع، إذن أنا حققت الملاك. هذا الآن انتهى، هذا الطريق انتهى. بعد انحسار الأمر ما عندي وسيلة أعرف من خلالها أن صلاتي هذه أو دفني هذا للميت حقق الملاك أو لم يحقق الملاك، ما عندي طريق. إذا عندي طريقة فبها ونعمت، وإلا فلا. القاعدة تقتضي أن هذا لم يتحقق فيه امتثال للواجب، هذا فاسد لأن لم تحقق امتثال. وبالتالي هذا المثال، الثمرة اللي دائما نجيبها في كل مورد، ثمرة النذر أو اليمين، أنه أنا إذا امتثلت واجبا فإن لله علي كذا، حينئذ هنا أنا امتثل أو لم يمتثل، لم يمتثل واجبا في هذه الحالة، لم يمتثل واجبا. بل إعادة الدفن خو هذا إذا هي أرض مغصوبة لابد من إعادة إخراجه وإعادة الدفن. الدفن الواجب الذي يجزئ ويسقط الوجوب الكفائي لم يتحقق في المقام، لم يمتثل الواجب في المقام. هذه هي الثمرة الأولى، خلوها في بالكم. إذن الثمرة الأولى كانت هي أن هذا البطلان مثل ما يشمل الواجب العبادي يشمل الواجب التوصل، خلاصنا من عندها. الثمرة الثانية أن هذا البطلان أيضا يشمل حالة الجهل بالحرمة ولا يختص بحالة العلم بها أبدا، يعني سواء كانت الحرمة منجزة أو غير منجزة، على كل حال العمل الواجب باطل فاسد مطلقا. في كما في حالة الغصب فإنه لو صليت أنا في مكان مغصوب اشتريته من صاحبه على أساس وتبين هذا سارق للمكان، هذا مغتصب للمكان، غاصب للمكان، في هذه الحالة وأنا ما أعرف بالغصب، ما أدري بالغصبية، بالنتيجة أنا جاهل بالحرمة، خب في هذه الحالة إذا جاهل بالحرمة الحرمة فعلية علي لكنها غير منجزة. فرق بين الفعلية والتنجز يا إخوة. الفعلية لا تتوقف على العلم، تتوقف على تحقق الموضوع في الخارج، يعني أكو غصب لو ماكو غصب، أكو غصب حرام فعلا، ماكو غصب مو حرام، هنا أكو غصب حرام فعلا، لكن هذا الغصب هذه الحرمة منجزة علي لو لا، هذا يرتبط بالعلم، أعلم أو لا أعلم، أعلم أو لا أعلم، بل في بعض الأحيان أصلا ماكو موضوع خارجي، يعني ماكو غصب، لكن أنا تخيلت أو علمت علما خاطئا بأن هذا البيت مغصوب، مع ذلك اشتريته، فماكو غصب خارج، لكن أنا عندي علم بالغصبية، هذا قطعي خاطئ كان. خب هنا الحرمة منجزة أو لا؟ بل هذا تجري، من يقول بأن التجري منجز في حالات التجري العلم منجز، في هذه الحالات أيضا أكو حرمة، الحرمة منجزة. إذا كنت جاهلا بالحرمة هذا يقتضي الفساد أو لا؟ يقول المصنف نعم، العالم بالحرمة يوجد في حقه فساد، والجاهل بالحرمة أيضا يوجد في حقه فساد. لماذا؟ لأن المدار والملاك والمعيار في الفساد والبطلان مو قصد التقرب، وإنما هو الامتناع والتعارض الذي أسقط الأمر، والجهل والعلم لا علاقة له، لا يرفع من الامتناع ومن التعارض. تلاحظون كيف؟ حتى الجاهل يوجد في حقه امتناع اجتماع، إذن هناك تعارض، إذن يتقدم النهي، إذن لا يوجد أمر حتى بالنسبة للجاهل. فإذا فساد وبطلان حتى بالنسبة للجاهل الذي لم تتنجز عليه الحرمة. إذن الفساد والبطلان يشمل حالة التوصلية ويشمل حالة الجهل وعدم تنجز الحرمة ثلاثة، كما أنه يشمل حالة الحرمة الغيرية، مو إلا الحرام النفسي بل حتى الحرمة الغيرية كذلك في هذه الحالة، كذلك في هذه الحالة الحرمة الغيرية أيضا. ليش يشمل حالة الحرمة الغيرية؟ وذلك باعتبار أنه إذا ثبت أن هذا الشيء محرم بالحرمة الغيرية، يعني أكو ترشح من الحرام النفسي إلى هذه المقدمة، فصارت هذه المقدمة حرام بالحرمة الغيرية، حينئذ بما أن الحرمة سواء كانت نفسية أو غيرية، بما أن هذه الحرمة تكون نهيا شموليا، في إطلاقها شمولي، الحرمة إطلاقها شمولي، هذا يعارض الوجوب النفسي، سينحصر الوجوب بسبب وجود الحرمة الأقوى الشمولية، في هذه الحالة تبقى الحرمة ولا وجود للوجوب. نفس البيان في المقام يأتي هنا أيضا، في الأثرين السابقين يأتي في هذا الأثر الثالث. خب راح أطبقه حتى تبقى أذهاننا وياه. قال وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها، فنتيجة الملاك الأول أولا لا تختص، بل امتناع اجتماع الأمر النهي لا تختص، أولا لا تختص هذه النتيجة، شنو نتيجة الملاك الأول؟ فساد، الفساد، البطلان، الاقتضاء، هذا الفساد، هذه النتيجة، هذا الاقتضاء، لا تختص النتيجة بالعبادة، بل تشمل الواجب التوصلي أيضا، لأن الملاك مالتها لا علاقة له بقصد التقرب إلى المولى، حتى نفرق بين التعبد والتوصل. الملاك كله يبتني على وجود امتناع اجتماع ثم تعارض ثم انحسار الأمر، وهذا يشمل التوصل أيضا. هذا واحد. اثنين، ولا تختص بالعالم بالحرمة، الفساد يشمل حتى الجاهل، بل تشمل هذه النتيجة والفساد حالة الجهل أيضا لنفس السبب لنفس البيان. ثلاثة، ولا تختص هذه النتيجة وهذا الفساد والبطلان بالحرمة النفسية، بل تشمل الغيرية أيضا، حتى لو كانت هناك حرمة غيرية، يعني حتى لو كان النهي تعلق بالمقدمة، وهذا النهي الذي تعلق بالمقدمة دليله هم عقلي مو شرعي، بل حتى في هذه الحالة فإن هذا النهي يوجب الفساد والبطلان. ليش؟ لنكتة التعارض بعد، لنكتة التعارض. ونتيجة خوف، هذا كله في لحاظ الملاك الأول. إذن لاحظوا يا إخوان، إذا تشوفون تباعون مرة ثانية للعبارة، نتيجة الملاك الأول عدم الاختصاص بالعبادة، عدم الاختصاص بالعالم بالحرمة، وعدم الاختصاص بالحرمة النفسية. أو قل نتيجة الملاك الأول شاملة للواجب التوصلي، اثنين شاملة لحالة الجهل، ثلاثة عامة شاملة للحرمة الغيرية. تعال معي إلى الملاك الثاني. الملاك الثاني هو عدم إمكان التقرب بالحرام بالمبغوض، عدم إمكان التقرب بالمبغوض. أما الأثر الأول الذي ذكرناه في الملاك الأول، هنا راح يختلف. الأثر الثاني اللي ذكرناه في الملاك الأول، هنا هم راح يختلف. الأثر الأول كنا نقول بالاختصاص بالعبادة، هنا نقول عفوا، كنا نقول بالشمول بعدم الاختصاص بالعبادة والشمول للتوصل، هنا نقول لا، هذا يختص الفساد هنا يختص بالعبادة، لأن التوصلية ما يشترط فيها قصد القربة. فحتى إذا لم يمكن التقرب بهذا الحرام إلى الله، لأنه لا يشترط، هذا كافي أن يكون مصداقا للواجب، إذ لا يشترط قصد التقرب في صحة هذا الواجب. خب فإذا هذا لا يختص، هذا إذن يختص بالعبادة، الثاني يختص بالعبادة. بعد الأثر الثاني أيضا هو يختص بالعالم، هذا الفساد والبطلان يختص بالعالم بالحرمة، اللي جاهل بالحرمة ما يشمله أبدا، لا يشمله، لأن عدم إمكان التقرب بالحرام إلى الله خاص بحالة العلم بالحرمة. يعني ابني الذي لا يعلم بأن الشيء الفلاني مبغوض لي جدا يمكنه أن يتقرب لي بفعل ذاك الشيء عقلا، هكذا يمكنه، لأن عدم إمكان التقرب بالمبغوض فرع العلم بمبغوضيته. إذن هذا أيضا يختص بالعلم بالحرمة. وأما الأثر الثالث، الأثر الثالث هناك الأثر الثالث كان هو الشمول للحرمة الغيرية، مو النفسية والغيرية، هنا شنو؟ هنا أيضا الشمول وعدم الاختصاص، هنا أيضا شمول وعدم اختصاص، لا يختص هذا بالحرمة الغيرية بالحرمة النفسية، يشمل حتى الحرمة الغيرية. ليش؟ لأن الحرمة الغيرية ماذا تعني؟ تعني مبغوضية، غاية الأمر غيرية، فمقدمة الحرام مبغوضة بغضا غيريا، هناك ترشح في المبغوضية، مثل الترشح في الوجوب أو ترشح في المبغوضية، من المبغوض النفسي إلى المقدمة. فإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن إذن أن أتقرب بهذا الوضوء المبغوض أن أتقرب به؟ لا يمكن أن أتقرب به، لا يمكن أن أتقرب به، بل مع أن بغضه بغض غيره. لاحظون كيف قال قدس سره. ونتيجة الملاك الثاني، أولا الملاك الثاني ما هو؟ عدم إمكان التقرب بالحرام لأنه مبغوض. أولا تختص بالعبادة، هذا الفساد والبطلان اللي هو النتيجة يختص بالعبادة، إذ لا يعتبر قصد القربة في الواجب التوصل في غير العبادة. اثنين، وبالعالم بالحرمة، يعني وتختص النتيجة بالعالم بالحرمة، لأن من يجهل كونها كون العبادة مبغوضة يمكنه التقرب بهذه العبادة. ثلاثة، الأثر الثالث لم يذكره المصنف، الأثر الثالث في نتيجة الملاك الأول هو عدم الاختصاص بالحرمة النفسية. هنا هذا نفس الأثر الثالث في الملاك الثاني، يثبت نفس الملاك، نفس الأثر الثالث الثابت للملاك الأول، يعني نتيجة الملاك الثاني لا تختص بالحرمة النفسية، تشمل الحرمة الغيرية، فإنه كما لا يمكن التقرب بالحرام النفسي كذلك لا يمكن التقرب بالحرام الغيري، لأن الحرمة وإن كانت غيرية تكشف عن وجود بغض، والمبغوض لا يمكن للإنسان أن يتقرب به. هذا الأثر الثالث. الأثر الثالث إذن الملاك الأول والثاني يشتركان في الأثر الثالث. خب بل الملاك الثاني، الملاك الثاني إيه؟ الملاك المقدمة المحرمات الغيرية في المقدمة، إذا كانت تحتاج إلى قصد القربة، إذا كانت تحتاج إلى قصد القربة، فراح تدخل بالأثر الثالث، بالأثر الثالث مالت الملاك الثاني، بل راح تدخل هنا أيضا. الملاك الأول والملاك الثاني يشتركان في الأثر الثالث، وبما أن مقامنا هذه هذا حرام، هذه العبادة التي هي بحاجة إلى قصد قربة، هذه العبادة محرمة، صارت محرمة بالحرمة الغيرية، فعلى كل حال هي فاسدة، سواء بنينا على الملاك الثاني أو بنينا على الملاك الأول. على كل حال تلاحظون كيف؟ يعني بنينا على الامتناع أو بنينا على عدم إمكان التقرب بالحرام. ما أدري، لعله لأنه ستتضح من خلال ذكره للملاك الثالث، لعله والله سلم، ولا بد من ذكرها، لا بد من ذكرها على كل، لعله لوضوحها، لعله ما أعرف. ونتيجة الملاك الثالث، خب أما الملاك الثالث اللي هو عدم إمكان التقرب بالقبيح، عدم إمكان التقرب بالقبيح بما يحكم العقل بقبحه، كل الآثار التي أثبتناها للملاك الأول كلها ستنتفي في هذا الملاك الثالث كله. أولا، الحرمة هنا تؤدي إلى الفساد والبطلان، سواء تؤدي إلى الفساد والبطلان، ولكن في خصوص العبادة، في خصوص العلم بالجهل، وفي خصوص الحرمة النفسية، في هذه الحالات الثلاثة فقط. أما اختصاصها بالعبادة وعدم شمول هذا الفساد للواجب التوصلي، عدم شمول الواجب التوصلي، إذا كان الواجب توصليا حينئذ لا يشترط فيه قصد القربة، فيمكن أن يكون امتثالا للواجب وإن قبح، وإن كان إتيان به قبيحا، وإن قبحت المخالفة فيه لكنه يمكن أن يكون امتثالا للواجب، لا يشترط فيه قصد القربة ولا ضير في التقرب به وإن كان قبيحا، ولذلك تختص بالحرمة بالواجب العبادي. كما أن هذا الفساد يختص بحالة العلم بالحرمة، أما عدم تنجز الحرمة حينما يجهل الإنسان بأنه حرام، في هذه الحالة يمكن للإنسان أن يمتثل الواجب أو لا يمكن أن يمتثل الواجب، بل في هذه الحالة لا يوجد حكم عقلي بالقبح، لا يوجد حكم عقلي بالقبح، العقل إنما يحكم بقبح المخالفة
عند تنجز الحرمة، وأما إذا لم تتنجز الحرمة فلا يحكم العقل بالقبح في هذه الحالة، بقبح الإتيان بهذا الفعل. إذا كان الإتيان بهذا الفعل مو قبيح، النتيجة ما هي؟ إذن يمكن التقرب إلى الله به، لأنه ليس من التقرب بالقبيح. إذن هذه تختص بالعلم بالحرمة. ثلاثة، هل هي خاصة بالحرمة النفسية أو تشمل الحرمة الغيرية؟ نعم، هي خاصة بالحرمة النفسية ولا تشمل الحرمة الغيرية، وذلك لما تقدم حيث ذكرنا في خصائص الوجوب الغيري أن الوجوب الغيري أن الوجوب الغيري ليس له محركية، وبالتالي لا استقلالية له، وما إلى محركية استقلالية، بالتالي لا توجد مخالفة مستقلة له، ولا يحكم العقل بقبح مخالفته بنحو مستقل. إذا أدت مخالفته إلى مخالفة الواجب النفسي، حينئذ سيكون القبح في المخالفة لأجل الواجب النفسي، أما بنفسه هو لا يوجد حكم عقلي مستقل بقبح مخالفته. وبالتالي فحتى لو فإذا نحتاج إلى قبح عقلي مستقل، حكم عقلي مستقل بالقبح، لكي نقول لا يمكن أن يحكم العقل، لا يمكن الامتثال بما هو قبيح في مخالفته، بل هذا في الحرام النفسي. وأما الحرام الغيري فإن العقل لا يحكم بقبح المخالفة، إذن يمكن أن يكون هذا حرام ومع ذلك، ويمكن أن يكون عفوا هذا بلي حرام ومع ذلك غيريا، يعني حرام غيري، ومع ذلك يأتي المكلف، يمتثل المكلف من خلاله الواجب، إذ لا يوجد قبح في هذه المخالفة. قال: ونتيجة الملاك الثالث، أولا النتيجة يعني الفساد، أولا تختص بالعبادة فلا تشمل الواجب التوصلي، لأن الواجب التوصلي أصلا لا يشترط فيه قصد القربة، ولا يعتبر في مورده أن لا يكون قبيحا أبدا. هذا عدم اشتراط وعدم القبح هو خاص بحالة شرط قصد القربة. اثنين نتيجة الملاك الثالث تختص بفرض تنجز الحرمة، اللي هو فرض العلم بها، هذا اثنين أيضا لنفس التعليل، فإنه في هذه الحالة الذي لم تتنجز عليه الحرمة لا يوجد في حقه اللي ما تتنجز عليه الحرمة لا يوجد في حقه إمكان، يعني يمكنه أن يقصد التقرب بهذا الحرام، لأن الحرمة غير متنجزة عليه. ثلاثة، وأيضا تختص نتيجة الملاك الثالث وهي الفساد بالنهي النفسي. ليش؟ لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة. نعم، هذه من خصائص الوجوب الغيري التي ذكرها المصنف فيما تقدم. الواجب الغيري إن كان فيه مخالفة لأصل الواجب النفسي كان القبح متجها لنفس الوجوب النفسي، مخالفة الوجوب النفسي. وأما الوجوب الغيري أصلا ما توجد فيه حكم عقلي بالقبح عند المخالفة، ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. ولذلك الفساد يختص بالواجب النفسي، لا يمكن للإنسان أن يتقرب بالقبيح، وهذا يمكن للإنسان أن يتقرب به لأنه ليس قبيحا من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين.